الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن تكلمنا على قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بتفسير موجز. والآن نتكلم عن فوائد هذه الآية. فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن تكون أعمالهم مبنية على شريعة الله عز وجل، حيث يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، لقوله يسألونك ماذا ينفقون. ومن فوائدها الكف عن التنطع في السؤال عما لم يرد السؤال عنه من مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وذلك لأن معرفة أسماء الله وصفاته هي أفضل أنواع المعارف وأشدها ضرورة. فإذا لم نعلم أن الصحابة سألوا عنها وهم يسألون عما هو دونها بكثير، علمنا أن السؤال عنها بدعة. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك بن أنس إمام المدينة وأحد الأئمة الأربعة، لما سأله قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن كيفية استواء. فلعظم السؤال ونكارته من هذا الرجل أطرق مالك رحمه الله وغفر له، أطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا من شدة وقع هذا السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي جعلها العلماء ميزانا لجميع الصفات، قال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك أي ما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر فأخرج من المسجد. يقول: الاستواء غير مجهول، لأنه معلوم في اللغة العربية، استوى على كذا على عليه علوا خاصا. والكيف غير معقول، أي لا يمكن أن يدرك بالعقل، لأن صفات الله عز وجل لا نحيط بها إطلاقا. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا كان غير معقول ولا منقول أيضا، فإن الواجب الكف عنه، لأنه لا يمكن الوصول إليه، ليس فيه دلالة عقلية ولا دلالة نقلية، إذن يجب السكوت. والإيمان به واجب، يعني أن تؤمن بأن الله استوى على العرش واجب، لأن الله تعالى ذكره في كتابه في سبعة مواضع يتلوها المسلمون منذ نزلت إلى يومنا هذا، لا يشكون في معناها ولا يرتابون فيه، لأن هذا القرآن الكريم نزل باللغة العربية، فما كان فيه من كلام فهو على المدلول اللغوي، ما لم يوجد صارف شرعي يصرفه عن مدلوله اللغوي. فالإيمان باستواء الله على عرشه واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا هو الشأن وهو الذي نريد أن نؤكد عليه. السؤال عن كيفية استواء الله على العرش بدعة لوجهين. الوجه الأول أن أفضل الخلق أفضل هذه الأمة ما سألوا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنهم إذا وجهوا السؤال إلى الرسول فقد وجهوه إلى من يمكنه أن يجيب عنه لو كان عنده علم من ذلك. فكيف يوجه مثل هذا السؤال إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف المرات في العلم بأسماء الله وصفاته؟ فالسؤال عنه إذن بدعة، لأن الصحابة الذين هم أحرص منا بل هم أحرص الأمة على معرفة ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات لم يسألوا عنه من هو أقدر منا على الإجابة عنه، فكان السؤال عنه بدعة. وجه آخر في قول السؤال عنه بدعة أن السؤال عنه من ديدن أهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله لإحراج المثبتين لها، ولكنهم سيبوؤون بالفشل والخيبة لأن المثبتين لها لم يتعد حدود الله بالتحريف والتغيير، بل أثبتوها على ما جاءت في كتاب الله على مراد الله ورسوله. إذن نقول كل ما لم يسأله عنه الصحابة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فالسؤال عنه بدعة. ولهذا تجدهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء في الصفات يحتاج الناس إلى فهمها والعلم بها. فسئل صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في آن واحد ونحن جميع، يعني جمع كثير وهو واحد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالقمر، قال كلكم يرى القمر وهو في مكانه، والقمر آية صغيرة من آيات الله عز وجل يراه الناس كل في مكانه، فالرب عز وجل أعظم وأجل في إمكان رؤيته عز وجل من جميع من ينظر إليه وهو واحد وهم جميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الشيء ليعملوا به حتى يكون عملهم على بصيرة وعلى برهان. ولكن هل الناس اليوم في سؤالهم يريدون هذا، أي يريدون أن يعملوا بما أجيبوا به؟ إن كثير من الناس اليوم يسأل ليذهب أقوال العلماء بعضها ببعض، فينظر ما عند هذا العالم وما عند هذا العالم وما عند هذا العالم، وهذا وإن كان والحمد لله قليلا بالنسبة لعامة الناس، لكن يوجد من تجده يقف عند عتبة باب كل عالم لينظر ما عنده فقط لا ليعمل بما عنده من العلم، وهذا خطأ عظيم. ولذلك ننصح إخواننا إذا أشكل عليهم شيء من العلم أن يختاروا من يرونه أقرب إلى الصواب في علمه وأمانته فيسألونه، ثم يقتصروا على ما قال ولا يسألوا أحد غيره. لكن لو فرض أنهم سمعوا بعد أن سألوا هذا العالم وأفتاهم بما عنده وهم مقتنعون به، لو سمعوا فيما بعد عالما آخر يقرر بالأدلة خلاف ما أفتوا به، فحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى ما دلت عليه الأدلة. لكن لا مانع من أن يناقشوا العالم الثاني الذي خالف الأول بالأدلة فيقول قال لنا بعض الناس، ولا يقول قال فلان، قال لنا بعض الناس إن الحكم كذا وكذا. فما جواب عن قوله؟ فالعالم بالأدلة لا بد أن يجيب، وإذا لم يكن عنده علم قال اعرضوا ما قلت بالأدلة على الذي أفتاكم أولا وانظروا ماذا يكون جوابه. والإنسان يجب عليه أن يحتاط لدين احتياطا تاما، لأن الاحتياط للدين أشد من الاحتياط للدنيا. أرأيت الإنسان يريد أن يسافر إلى بلد، أليس يسأل عن طريقه من أين يكون، وعن طريقه هل هو آمن، وعن طريقه هل هو سهل، وما أشبه ذلك. طريق الآخرة وهو شرائع الله يجب أن يحتاط لها أكثر مما يحتاط لطريق الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق، لقوله ما أنفقتم من خير، ولا شك أن الإنفاق الذي يبتغى به وجه الله خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. أي نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله تجر عليها حتى ما يكون واجبا عليك معاوضة عن منفعة، كالذي تجعله في فم امرأتك إذا ابتغيت به وجه الله أجرت عليه. ولهذا أنصح إخواني بأن يكون على بالهم نية ابتغاء وجه الله عز وجل عند الإنفاق، حتى ما تأتي به من الخبز لأهلك يفطروا به ليفطروا به، أو ما تأتي به من اللحم ليجعلوه في الغداء أو في العشاء، إذا ابتغيت به وجه الله أثبت عليه. وما أكثر ما يضيع علينا في هذا الباب، ما أكثر ما نأتي بالنفقة إلى أهلنا بمجرد التمتع بها فقط. نسأل الله أن يوقظ القلوب لما فيه الخير. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنفاق على الوالدين يأتي في الذروة، لقوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، على أن كثير من الناس اليوم يفهم أن الإنفاق على غير الوالدين والأقربين أفضل، وهذا غلط. الصدقة على القريب صدقة وصلة، فهي أفضل. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال عبد الله بن مسعود لامرأته زينب، قال لها: أنا وولدك أولى من أنفقت عليه وأحق من أنفقت عليه. فأشكل عليها الأمر، كيف تنفق على زوجها وولدها وهم أحق فيكون أحق الناس؟ فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فيما قال عبد الله بن مسعود، فقال: صدق عبد الله، أنت وولده أحق من أنفقت عليه، وهو زوجها وولدها. ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي مراعاة الأحق فالأحق، لقول فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. ومن فائد هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل في أنه رحم هؤلاء الذين يستحقون الرحمة من اليتامى والمساكين وابن السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، حيث يأتي الجواب أكثر من السؤال على وجه مختصر واضح بين، لأنهم سألوا عن ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفقون وما ينفقون عليه. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة وأحكامها الحث على فعل الخير، لقول الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومن فوائدها وحكمها وأحكامها أن الله تعالى عليم بكل شيء من قليل أو كثير، لأن قوله من خير نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير، وقد أخبر الله تعالى أنه به عليم، وإذا كان الله به عليما فلم يضيعه. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن تكلمنا على قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بتفسير موجز. والآن نتكلم عن فوائد هذه الآية. فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن تكون أعمالهم مبنية على شريعة الله عز وجل، حيث يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، لقوله يسألونك ماذا ينفقون. ومن فوائدها الكف عن التنطع في السؤال عما لم يرد السؤال عنه من مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وذلك لأن معرفة أسماء الله وصفاته هي أفضل أنواع المعارف وأشدها ضرورة. فإذا لم نعلم أن الصحابة سألوا عنها وهم يسألون عما هو دونها بكثير، علمنا أن السؤال عنها بدعة. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك بن أنس إمام المدينة وأحد الأئمة الأربعة، لما سأله قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن كيفيته، كيفية استواء. فلعظم السؤال ونكارته من هذا الرجل أطرق مالك رحمه الله وغفر له، أطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا من شدة وقع هذا السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي جعلها العلماء ميزانا لجميع الصفات، قال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك أي ما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمره فأخرج من المسجد. يقول: الاستواء غير مجهول، لأنه معلوم في اللغة العربية، استوى على كذا على عليه علوا خاصا. والكيف غير معقول، أي لا يمكن أن يدرك بالعقل، لأن صفات الله عز وجل لا نحيط بها إطلاقا. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا كان غير معقول ولا منقول أيضا، فإن الواجب الكف عنه، لأنه لا يمكن الوصول إليه، ليس فيه دلالة عقلية ولا دلالة نقلية، إذن يجب السكوت. والإيمان به واجب، يعني أن تؤمن بأن الله استوى على العرش واجب، لأن الله تعالى ذكره في كتابه في 7 مواضع يتلوها المسلمون منذ نزلت إلى يومنا هذا، لا يشكون في معناها، ولا يرتابون فيه، لأن هذا القرآن الكريم نزل باللغة العربية، فما كان فيه من كلام فهو على المدلول اللغوي ما لم يوجد صارف شرعي يصرفه عن مدلوله اللغوي. فالإيمان باستواء الله على عرشه واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا هو الشأن وهو الذي نريد أن نؤكد عليه. السؤال عن كيفية استواء الله على العرش بدعة لوجهين. الوجه الأول أن أفضل الخلق، أفضل هذه الأمة، ما سألوا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنهم إذا وجهوا السؤال إلى الرسول فقد وجهوه إلى من يمكنه أن يجيب عنه لو كان عنده علم من ذلك، فكيف يوجه مثل هذا السؤال إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف المرات في العلم بأسماء الله وصفاته؟ فالسؤال عنه إذن بدعة، لأن الصحابة الذين هم أحرص منا، بل هم أحرص الأمة على معرفة ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، لم يسألوا عنه من هو أقدر منا على الإجابة عنه، فكان السؤال عنه بدعة. وجه آخر في قول السؤال عنه بدعة أن السؤال عنه من ديدن أهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله لإحراج المثبتين لها، ولكنهم سيبوءون بالفشل والخيبة، لأن المثبتين لها لم يتعد حدود الله بالتحريف والتغيير، بل أثبتوها على ما جاءت في كتاب الله على مراد الله ورسوله. إذن نقول كل ما لم يسأله عنه الصحابة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فالسؤال عنه بدعة. ولهذا تجدهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء في الصفات يحتاج الناس إلى فهمها والعلم بها. فسئل صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في آن واحد ونحن جميع، يعني جمع كثير وهو واحد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالقمر، قال كلكم يرى القمر وهو في مكانه، والقمر آية صغيرة من آيات الله عز وجل، يراه الناس كل في مكانه، فالرب عز وجل أعظم وأجل في إمكان رؤيته عز وجل من جميع من ينظر إليه، وهو واحد وهم جميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الشيء ليعملوا به حتى يكون عملهم على بصيرة وعلى برهان. ولكن هل الناس اليوم في سؤالهم يريدون هذا، أي يريدون أن يعملوا بما أجيبوا به؟ إن كثير من الناس اليوم يسأل ليذهب أقوال العلماء بعضها ببعض، فينظر ما عند هذا العالم وما عند هذا العالم وما عند هذا العالم، وهذا وإن كان والحمد لله قليلا بالنسبة لعامة الناس، لكن يوجد من تجده يقف عند عتبة باب كل عالم لينظر ما عنده فقط لا ليعمل بما عنده من العلم، وهذا خطأ عظيم. ولذلك ننصح إخواننا إذا أشكل عليهم شيء من العلم أن يختاروا من يرونه أقرب إلى الصواب في علمه وأمانته فيسألونه، ثم يقتصروا على ما قال ولا يسألوا أحد غيره. لكن لو فرض أنهم سمعوا بعد أن سألوا هذا العالم وأفتاهم بما عنده وهم مقتنعون به، لو سمعوا فيما بعد عالما آخر يقرر بالأدلة خلاف ما أفتوا به فحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى ما دلت عليه الأدلة. لكن لا مانع من أن يناقشوا العالم الثاني الذي خالف الأول بالأدلة فيقول قال لنا بعض الناس، ولا يقول قال فلان، قال لنا بعض الناس إن الحكم كذا وكذا. فما جواب عن قوله؟ فالعالم بالأدلة لا بد أن يجيب، وإذا لم يكن عنده علم قال اعرضوا ما قلت بالأدلة على الذي أفتاكم أولا وانظروا ماذا يكون جوابه. والإنسان يجب عليه أن يحتاط للدين احتياطا تاما، لأن الاحتياط للدين أشد من الاحتياط للدنيا. أرأيت الإنسان يريد أن يسافر إلى بلد، أليس يسأل عن طريقه من أين يكون، وعن طريقه هل هو آمن، وعن طريقه هل هو سهل، وما أشبه ذلك. طريق الآخرة وهو شرائع الله يجب أن يحتاط لها أكثر مما يحتاط لطريق الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق لقوله ما أنفقتم من خير، ولا شك أن الإنفاق الذي يبتغى به وجه الله خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. أي نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله تجر عليها حتى ما يكون واجبا عليك معاوضة عن منفعة، كالذي تجعله في فم امرأتك إذا ابتغيت به وجه الله أجرت عليه. ولهذا أنصح إخواني بأن يكون على بالهم نية ابتغاء وجه الله عز وجل عند الإنفاق، حتى ما تأتي به من الخبز لأهلك يفطروا به ليفطروا به، أو ما تأتي به من اللحم ليجعلوه في الغداء أو في العشاء، إذا ابتغيت به وجه الله وثبت عليه. وما أكثر ما يضيع علينا في هذا الباب، ما أكثر ما نأتي بالنفقة إلى أهلنا بمجرد التمتع بها فقط. نسأل الله أن يوقظ القلوب لما فيه الخير. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنفاق على الوالدين يأتي في الذروة بقوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، على أن كثير من الناس اليوم يفهم أن الإنفاق على غير الوالدين والأقربين أفضل، وهذا غلط. الصدقة على القريب صدقة وصلة فهي أفضل. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال عبد الله بن مسعود لامرأته زينب، قال لها أنا ولدك يعني أولى من أنفقت عليه وأحق من أنفقت عليه. فأشكل عليها الأمر كيف تنفق على زوجها وولدها وهم أحق فيكون أحق الناس. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فيما قال عبد الله المسعود، فقال صدق عبد الله، أنت وولده أحق من أنفقت عليه، وهو زوجها وولدها. ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي مراعاة الأحق فالأحق لقول فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. ومن فائد هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل في أنه رحم هؤلاء الذين يستحقون الرحمة من اليتامى والمساكين وابن السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم حيث يأتي الجواب أكثر من السؤال على وجه مختصر واضح بين، لأنهم سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفقون وما ينفقون عليه. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة وأحكامها وحكمها الحث على فعل الخير بقول الله تعالى وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ومن فوائدها وحكمها وأحكامها أن الله تعالى عليم بكل شيء من قليل أو كثير، لأن قوله من خير نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير، وقد أخبر الله تعالى أنه به عليم. وإذا كان الله به عليما فلم يضيعه، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.